بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقول حي الله هذه الوجوه المؤمنة المتوضئة حين أن أقبلت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لم يهدوهم للسير إلى هذا المسجد مصلحة دنيوية ولا رغبة من رغبات الدنيا، إنما جاء بهم حبهم لسماع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان هذا قصده ولمن كان هذا مراده، ونحيي باسم الجميع ضيوفنا الأكارم الذين يعلم الله كم يفرح الفؤاد بزياراتهم وبالسماع لهم، ألا وهم طلبة تلكم الدار، دار الحديث السلفية بدمان، دار الحديث العامرة بالعلم والسنة، دار الحديث التي انبعث منها نور الهداية إلى بقاع كثيرة في اليمن، بل وإلى كثير من دول الدول الإسلامية بل وغير الإسلامية. تلكم الدار المباركة التي أسست على التقوى من أول يوم، تلكم الدار المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي ثمرتها كل حين بإذن ربها، رفع الله بها السنة وقمع الله بها البدعة، كم هدى الله بها من ضلالة وكم علم بها من جهالة وكم نبه بها من غفلة، فتح الله بها وبدعاتها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إخواننا الوافدون علينا من تلك الدار هم من خير الإخوة ومن خير الدعاة إلى الله عز وجل، كيف لا، وهم تربية الإمام الوادعي أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الذي عرفته الساحة الإسلامية بالصدع بالحق، عرفته الساحة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عرفه الجميع بقوله للحق لا يخاف في الله لومة لائم، لا يعرف في قول الحق قريبا ولا بعيدا، ولا كبيرا ولا صغيرا، ولا قويا ولا ضعيفا، يسدي النصح بعلم وبصيرة، رضي من رضي وسخط من سخط. فكيف لا يكون لطلابه هذه المنزلة، وكيف لا يكون لنزولهم هذا الوقع في النفوس، فهؤلاء الأشبال من ذلكم الأسد، فهياهم الله وبياهم، وفي القلوب والله فرحة لنزولهم، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل الفقيه المحدث صاحب شرح بلوغ المرام، وله غيره من الأعمال، ولكنه شرح قد عرف كثيرا من الناس بفضله وعلمه، نسأل الله أن يرزقنا وإياه القبول. أبو عبد الله محمد بن حزام البعداني الذي تربى في دار الحديث بدماج من صغر سنه، فأثمرت تربية دار الحديث بدماج فيه علما نافعا واتباعا للسنة وثباتا على المنهاج، نسأل الله أن يوفقنا وإياه لمواصلة السير حتى نلقى الله وهو راض عنا.
فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على نزوله إلى إخوانه وتكبده السفر والمشاق، لا من أجل شيء إلا من أجل أن يعظ ويذكر وأن ينفع إخوانه ويعطيهم منه شيئا مما أعطاه الله عز وجل. فلهذا عباد الله، مثل هذه الغنائم حق علينا أن نعرف حق الله فيها، فنشكره ونحمده سبحانه وتعالى، فهو الذي سخر لنا أمثال هؤلاء وقذف في قلوبهم حب المجيء إلى أهل هذه المدينة وإلى أهل هذا الحي من أجل التذكير ومن أجل الوعظ والتنبيه، فله الحمد والمنة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهكذا حق علينا أن نسمع لهم وننصت لنصائحهم، عل الله أن ينفعنا منهم بكلمة تكون سببا للهداية والقبول عند الله عز وجل. فكم من عبد نفعته كلمة كانت سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. فلهذا عباد الله، احتسبوا الأجر فيما حصل لكم من المشقة في الوصول، وفيما يفوت على بعضنا من المصالح من أجل حضور هذه المجالس، احتسب الأجر عند الله، واعلم أنك تقدم لنفسك عملا صالحا جليلا حين أن تخلف الدنيا وراء ظهرك، لا من أجل شيء إلا من أجل الجلوس في بيت من بيوت الله لسماع الذكر والعلم، ولو لم يكن في ذلك من فضل إلا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وهي مطلب عظيم تشترك جميع البشرية في السعي له، السكينة وهدوء البال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، أمر أنفق فيه أرباب الأموال الملايين من أجل أن يتحصلوا عليه، وهيهات لأنهم طلبوه في غير الكتاب والسنة، وأنت بجلوسك تتحصل على السكينة وطمأنينة البال. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وكفى بها غنيمة تسعد بها في دنياك وأخراك، فمن رحمه الله فاز ومن رحمه الله نجا، ومن فاته ومن حرم من رحمة الله عز وجل فقد خاب وخسر. وحفتهم الملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يذكرون الله الليل والنهار لا يفترون، يسخرهم الله عز وجل لصحبة أصحاب هذه المجالس، يحفونهم ويحرسونهم ويكونون مصاحبين لهم ومجالسين لهم، ومعهم من الدعوات والبركات ما كتب الله سبحانه وتعالى وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لمن وفق لمثل هذا المجلس، يذكرك الملك العظيم بين الملأ الأعلى مثنيا على عملك الصالح حين أن قضيت فريضة وانتظرت أخرى تجلس للعلم والذكر. فلهذا يا عباد الله، اعرفوا قدر هذه المجالس وهذه الفضائل، إنما هي للمجالس التي تؤمر بالكتاب والسنة على فهم السلف، فليس كل مجلس يعقد يجلس فيه، وليس كل متكلم يتكلم يسمع له، وليس كل من ادعى دعوى قبلت منه دعوى. فكم من مدع دعوى عريضة ليس له عليها برهان، وبينه وبينها كما بين المشرق والمغرب. كم من الناس من يدعي الوعظ والإرشاد والعلم والنصح وأنه على الكتاب والسنة، وأفعاله تنقض دعوة وهي مخالفة لأقواله، حين أن يكون المجلس في يد داعية سلفي على الكتاب والسنة فإنه مجلس مبارك، خاصة في مثل هذا الزمن زمن الفتن، فاغتنامه أعظم والحرص عليه أشد، ولا ينبغي أن يحيد الإنسان عن مثل هذه المجالس أبدا. قد نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينصرف عن أهل الخير والصلاح والإخلاص والعبادة والزهد إلى من سواهم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، إنما وجه الله الخطاب إليه ليكون عبرة لنا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصالحين وأعبد العابدين وأتقى الأتقياء وأحب الأولياء إلى الله عز وجل هو خليله ومصطفاه ورسوله ومجتباه خوطب بهذا الخطاب، فما بالك بي وبك؟ ونحن أحوج ما نكون إلى أن نلزم أنفسنا بصحبة الصالحين، لأننا غير معصومين، لأننا غير معصومين وللخطأ معرضين. فلهذا الآية التي خاطب الله بها رسوله: إبرى لكل ذي لب ولكل ذي عقل سليم، أنه مهما بلغ الإنسان في العلم والتقى فلا غنى له عن مجالسة إخوانه من أهل الكتاب والسنة، من أتباع الكتاب والسنة، أتباع السلف الصالحين. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر أن تحيد عن صحبة الصالحين إلى من عداهم من الفساق والعصاة والفجار وأهل البدع والمتهذبة والذين باعوا دينهم بدنيا فانية والعياذ بالله، والذين تنازلوا عن عقيدتهم ومنهجهم من أجل العطايا ومن أجل الأموال ومن أجل الشهرة والثناء ومن أجل. فمثل هؤلاء لا تجوز صحبتهم ولا مجالستهم، بل والله الجلوس إليهم مرض وضعف في الإيمان ويكون صاحبه على طريق هلاك والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نحسن النية في جلوسنا رغبة في العلم والذكر، وأن نكون آذانا مصغية وقلوبا واعية لما يلقى علينا من العلم. فكم هي الفرحة حين يخرج المسلم بفائدة علمية قد دونها بقلمه أو حفظها في فؤاده ألا الله ينفعه بها في حياته. فاصبروا بارك الله فيكم، وعوا وانتفعوا بما تسمعوا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات المتكلم والسامع والداعي والمتسبب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يجعلنا وإياكم متحابين في الله وأن يجمعنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله إن الإنسان لا يفرح ويستبشر عند أن يرى مثل هذه الجموع الطيبة من أهل السنة والجماعة الذين جمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحابوا في الله واجتمعوا عليه، اجتمعوا من شمال البلاد وجنوبه وشرقه وغربه لله وفي الله، يسمعون كتاب الله يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتآزرون ويتناصرون لله وفي الله ومن أجل الله ومن أجل نصر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنيئا لكم يا محشر أهل السنة مثل هذه الاجتماعات المباركة، مثل هذه الاجتماعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى وتحبها ملائكة الله جل وعلا، مثل هذه الاجتماعات التي تكون سببا لمحبة الله. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. رواه الإمام مالك عن معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل عن معاذ وعبادة بن الصالح رضي الله عنهما. فهذه المجالس المباركة مجالس يغضب عليها، مجالس علم واجتماع على الحق
وتآزر حيث أننا أصبحنا في غربة بين أوساط المجتمعات. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة وبنحوه عن ابن عمر. حيث أصبح أهل السنة يناوعون ويخالفون ويخذلون، وذلك علم من أعلام النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، والألفاظ متقاربة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة التي نجت من الهلاك والتي انتصرت بالحجة والبيان وبالسيف والسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، جاء إلا واحدة. جاء في خارج سنن أبي داود في حديث عبد الله بن عمرو عاص قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي حديث معاوية ابن أبي سفيان عند أحمد أبي داود قال: هي الجماعة. فأهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين من الله عليهم بالنجاح وبالنصرة من سائر الفرق ومن سائر الأحزاب والجماعات، فهم للحق ناصرون ولسبيل النبي عليه الصلاة والسلام ناهجون وعن مخالفته محذرون، لا يرضون بغير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا، ولا بغير نهجه منهجا، ولا بغير السلف، ولا بغير طريقة السلف طريقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوجود مثل هذه الخلافات، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن في أحاديث كثيرة. وأحببت أن أذكر لكم حديثا من هذه الأحاديث التي حذرنا بها أو حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الخلافات ووجهنا إلى الحق عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولكن اخترت هذا اليوم حديث حذيفة بن يمان في الصحيحين من أجل أن نستفيد من هذا الحديث، ومن أجل أن نأخذ بعض فوائده التي تخفى على كثير من الناس، ومن أجل أيضا أن نذكر أنفسنا بما نحن فيه من خير، ونثبت أنفسنا في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه هو صحابي وأبوه صحابي، كان يهتم بأحاديث الفتن رضي الله تعالى عنه، فانتفع بها وانتفع الناس من علمه بأحاديث الفتن. ومن ذلكم هذا الحديث العظيم، قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيه أن الإنسان يسأل أهل الذكر ويسأل العلماء عما ينفعه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل عما ينفعك من الخير ومن الشر حتى تحذره. والإنسان يكون متعلما وسالكا لطريق العلم ولو بسؤال واحد يسأل به أهل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولو كان حديثا واحدا تذهب وتسأل العالم أو طالب العلم عن مسألة واحدة فأنت طالب للعلم. جاء في سنن الترمذي عن جرير بن حبيش قال جئت صفوان بن عسار أسأله عن المسح والخفين، قال ما جاء بك يا جرير؟ قال ابتغاء العلم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فانظروا كيف بشره صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث العظيم بمجرد أنه أتاه يسأله عن مسألة واحدة. فكيف بمن يسأل أكثر من ذلك؟ فأنت أيها المسلم بسؤالك عن دينك تكون طالبا للعلم، وتكون بذلك سالكا طريقا إلى الجنة، وتكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يرد الله من خيرا تقره في الدين. تعلم أيها المسلم واسأل عن دينك، اسأل عن الخير لتعمل به، واسأل عن الشر لتجتنبه. كم من الناس يقعون في معاصي ويقعون في مخالفات في عباداتهم وفي معاملاتهم في البيوع وفي النكاح والصلاة وفي العبادات كالحج والصيام والزكاة وغيرها، وذلك بسبب بعدهم عن التعلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا إلى حذيفة رضي الله عنه، من الله عليه ووفقه الله لأن يسأل عن الشر حتى يجتنبه، ونفع الله بعلم حذيفة رضي الله تعالى عنه. فكم روى لنا من أحاديث في الفتن حتى حذر الناس تلك الفتن. قال رضي الله تعالى عنه وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فيه أن المسلم ماذا يتعلم ويحذر، يتعلم الشر ليحذره ويسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. وهذا أمر مهم، فيجب على المسلم أن يحذر الشر وأن يبتعد عن الشرك بالله، يتعلم ما هي الأسباب في الشرك وكيف يقع الإنسان في الشرك بالله، يتعلم كيف يقع الإنسان في البدعة وما هي البدع والمحدثات، ويتعلم الفتن حتى يحذرها، حتى يحذرها. إخواني في الله محشر المسلمين، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وكما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري. فالفتن كثرت، حصلت في أهل الصحابة فتن ومن بعدهم فتن أعظم، ولا تزال الفتن تتوالى وتتتابع على الأمة إلى يومنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي لا يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تحصل على الأمة بعد زمان، بعد ذهاب الصحبة أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد انتصرت الفتن على هذه الأمة بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أيكم، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال: فسكت الناس، فقال حذيفة: أنا. قال: قل لله أبوك. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن ذلك، ليس ذلك أريد، ولكن أريد الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة بن اليمان: ليس عليك بأس منها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: قلت. قال عمر بن الخطاب: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر، أي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بموته يكسر قفل الفتن عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. قال: أكسرا لا أبا لك، لعله يفتح، لعله لو فتح لكان يعاد. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين، إني حدثته حديثا ليس بالأغاني، حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، وعلم حذيفة أن الباب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم، كثرة الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كثرة البدع، واخترقت الأمة افتراقات عظيمة، ولا تزال الفتن تتوالى. فينبغي على المسلم أن يتعلم أمر دينه حتى لا يقع في فتنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمشي، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن تتوالى على الأمة. وقد وجد مثل هذا الحديث، فبعض الناس ربما من أجل الماء يتكلم بكلمة الكفر ويصاحب أعداء الإسلام ويواليهم وينشر معتقداتهم من أجل الماء. فكم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا. وهكذا تجد الرجل في الصباح سنيا وفي آخره مبتدعا، وهكذا في آخره مبتدعا ويصبح سنيا يتقلب من أجل الدنيا والفتن، أعوذ بالله. فلا يأمن الإنسان على نفسه من كثرة الفتن. ويجب على المسلم أن يتعلم أمر دينه حتى لا يقع في الفتن. فهذا حديث عظيم، وكان الناس وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فتعرف على الفتنة أيها المسلم، وذلك من العلم النافع. كيف لا يكون علما نافعا وحذيفة بن اليمان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها؟ فهذا والله علم النافع، تعرف الفتنة حتى لا تقع فيها، وتطلب العلم بمعرفة العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ومعرفة أقوال المبتدع الضالين وأقوال المفتونين حتى لا تقع في الشر. أهل السنة والجماعة ألفوا كتبا زبروا فيها المعتقد الصحيح وبالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبينوا في كتبهم أفكار أهل الضلال والانحراف وأقوال أهل الضلال والانحراف، حتى يتعلم المسلمون عقيدة الشر ويحذروها. عرفونا عقيدة القدرية، وعرفونا عقيدة المرجئة والجبرية والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة والشيعة وغيرهم من المبتدع الضالين حتى نحذرها. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم من لا يعلم الشر من الخير يقع فيه، يقع في الفتنة. فلا تغتر بقول من يقول لا تنظر إلى الفتنة ولا تقرأ فيها، هذا خطأ. صدر ممن صدر، هذا خطأ وهذا ليس بصحيح. بل يتعرف الإنسان على أمور دينه، على أمور الدين شاملا وكاملا، جميع أمور الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نحن نقرأ عن المتصوفة، نقرأ عن الرافضة، ونقرأ عن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أجل أن نحذر ولا نقع في ذلك. فكذلك كل فتنة يتعلم الإنسان أمر دين ويتفقه في دين الله، وهذا من الفقه في الدين ومن العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال حذيفة رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالفتن خطافة، والشبهات تعلق بالقلوب، والقلوب ضعيفة، والإنسان لا يأمن على نفسه من أن يتقلب قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتعلم دينك واعمل بذلك حتى لا تقع في الفتنة. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كانوا في كفر، كانوا في بعد عن دين الله، كانوا كما وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسفك الدماء، ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، ونأتي الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. كانوا على هذا الحال العظيم، على هذا الحال السيء. ثم من الله عز وجل عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله عليهم بالخير. فكانوا في جاهلية كبرى، ثم صاروا على خير عظيم بالإيمان والسنة والوحي وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبأخذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كنا في جاهلية، جاهلية عظمى هي الكفر بالله، وكانوا في جاهلية عظيمة. ونحن في هذه الأيام تجد بعض أمور الجاهلية في المجتمعات، بعض أمور الجاهلية، من أمور كثيرة من أعمال الجاهلية كالتشبه بأعداء الإسلام، وكذلك الديمقراطية تعتبر من أمور الجاهلية، الانتخابات تعتبر من أمور الجاهلية، المظاهرات، ما يسمونه بتحرير المرأة وهو إفساد للمرأة بإخراجها والاختلاط والتبرج السكوت ومشاركتها بالأعمال التي يعملها الرجال وغير ذلك، هذا من الجاهلية، ولكنها ليست كجاهلية المشركين، فتلك جاهلية عظمى، وهذه بعض أمور الجاهلية. وبعض المبتدعة الذين يرون تكفير المجتمعات يطلقون مثل هذا اللفظ على المسلمين، يقولون مجتمعات جاهلية بالإطلاق، وهذا لا يصح، بل فيهم جاهلية ولا شك، ولكن ما زال الخير موجود والسنة موجودة والتوحيد منتشر، والدعاة إلى الله يدعون إلى التوحيد والسنة، فلا زال الخير موجودا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كانت بعض أمور الجاهلية موجودة، ولكن نحذر منها بقدر ما نستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أبا ذر يعير رجلا بأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أتعيره بأمه؟ اتفق عليها نبي ذر رضي الله تعالى. قال إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، أتانا الله بالإسلام، أتانا الله بالسنة، خير عظيم. نعمة الإسلام لا تقوم لها الدنيا، نعمة الإسلام والسنة نعمة لا تقوم لها الدنيا يا عباد الله. لأن يحرم الإنسان كل أمور الدنيا خير له من أن يحرم نعمة الإسلام والسنة. فأتانا الله بذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه منة من الله، هداية من الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر بهذه النعمة وهو يعمل في حفر الخندق ويعمل في بناء المسجد ويكرر هذه الكلمة العظيمة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال فأتانا الله بهذا الخير، كيف لا يكون خير؟ دين الإسلام دين الكمال، دين نال دين الشمول. لم يترك نبينا عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. دين كامل ودين شامل ودين لا يجوز أن يتخلف عنه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام والسنة، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فالسنة الإسلام الحق واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يحصل من تقصيرات من المسلمين فهو تقصير من عند أنفسهم، وأما الإسلام فهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقته هي الإسلام الحق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام بالتوحيد بالطريقة الصحيحة نهج القويم. قال قلت فهل بعدها فأتانا الله بهذا الخير فعل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، حصل شر على الصحابة ومن بعدهم من التابعين من فتن كثيرة، وتوالت الفتن ولا يأتي زمان إلا وتأتي بعده فتن. وقد حدثت فتن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يأتي بعده إلا ما هو أشر، وهي قليلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في القرون المفضلة. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد، وقف على أطن من الآطان فقال إني لأرى الفتن مواقع بيوتكم كمواقع القبر عليه الصلاة والسلام، وحدث شر من ذا. ثم قال فهل بعد ذلك الشر من، قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، أي هناك خير ولكنه فيه دخل وفيه شائبة. قال قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، أي أن الخير سيأتي مرة أخرى وإن حصل شر فسيأتي بعده خير، ومع ذلك فهذا الخير فيه الشائبة وفيه الدخل. ما هذا الدخل؟ قوم ينتهجون على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إن انتشر من البدع والمخالفات، انتشرت بدع ومخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد القرون المفضلة، ولا تزال العصور عصرا بعد عصر تنتشر فيه بدع كثيرة يهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أنه لا خير إلا في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي، وهذا يوافق الحديث الذي ذكرته لكم ابتداء. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار والنار. فتعددت الفرق والأحزاب والجماعات التي تنتهج غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعددت الأقوال المخالفة لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقواعد التي تخالف ما جاء في كتاب السنة. فقوله تعرف منهم وتنكر، أي ترى منهم أشياء موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفها، وترى منهم أشياء تنكرها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقدات وفي المال وفي النهج القويم، تخالف ما جاء في كتاب السنة من المعتقد، وتخالف ما جاء به كتاب السنة من المعاملات، تعرف منها وتنكر. قال خذوها بعد ذلك الخير من شر. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا أشر من الذي قبل، شر ينتشر ويستولي على الناس أهل الشر، ولا يبقى إلا النذر اليسير، يدعون إلى الباطل، وذلك عند ذهاب العلم والعلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسؤلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا ينتشر الشر من دعاة الفتن ودعاة الشر ودعاة الإلحاد ودعاة الشرك والبدع المكثرة وغير المكثرة. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فينتشر الشر بين في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالطائفة المنصورة لا تزال موجودة إلى أن تقوم الساعة، ولكنهم يكثرون ويقلون في عصور متفاوتة. قال قلت يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه اللفظة تدل على أن أهل الشر وأولئك الذين يدعون إلى جهنم من أجابهم قذفوه فيها، هو ينبغي أن تعلم أنه ليس المقصود من يدعون إلى جهنم صراحة، ولكن قد تكون دعوتهم ظاهرها الخير، وقد يكون من هؤلاء الدعاة من يدعو إلى الشر صراحة وإلحادا ومجاهرة بالباطل، فيجتمع هذا وهذا، يجتمع منهم من يجاهر بالدعوة إلى الشر، كما يحصل الآن من دعاة العلمانية الاشتراكية والبعثية، ودعوة إلى العلمانية وإلى مؤاخاة اليهود والنصارى وغير ذلك من هذه الدعوات التي هي دعوة إلى نار جهنم وخيرها. وقد يكون أيضا باسم الخير وباسم الإسلام والسنة يدعون الناس إلى الشر، كما يسمعه الأخوان المسلمون من دعوة الناس إلى الشر ودعوة الناس إلى الهاوية وإلى الديمقراطية وإلى الأخوة وإلى السنادة وإلى مجاملة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت ألبان ماذا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه العبارة تدل على أن ذلك الشر والدعوة إلى الشر والإلحاد وإلى جهنم لا تنافي وجود الطائفة المنصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دل على أن هذا الشر موجود قبل أن تأخذ الريح الطيبة بأنفاس المؤمنين، هذا قبل لوجود الطائفة المؤمنة قال تلزم جماعة المسلمين أمامهم. الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحق الذين يجتمعون على إمامهم ويجتمعون مع إمام المسلمين ولا يرون الخروج عليه ولا المخالفة لأمره في طاعة الله سبحانه وتعالى ما دام على الإسلام. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه الطائفة المنصورة من عقيدتها الاجتماع على ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور ما داموا على الإسلام وما داموا أيضا لا يحاربون الإسلام فيجتمع معهم، يجتمع معهم ولا يجوز الخروج عليهم وإن كان عندهم ظن وإن كان عندهم مخالفات للكتاب والسنة، ولكن النصيحة، ولا يجوز الثورات ولا المظاهرات ولا الانقلابات، فهذا من تقليد أعداء الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه مخالفة لشريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا فإنما لا تؤدوا الذي عليكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إلى درجة ذلك؟ قال تؤدون الذي لكم وتسألون الله، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني ومن يطيعني فقد اطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله، متفق عليه ابي هريره. وفي الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أهل السنة والجماعة يجتمعون على إمامه ولا يرون هذه الأمور المخالفة لأدلة الكتاب والسنة من الثورات والمظاهرات والانقلابات وخلع ولاة الأمور، فهذا فتن وشر وفك للدماء ومخالفة لنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يعمل مثل هذه الأعمال إلا أهل الجهل والفساد والبدع والضلال والمعرضون عن السنة. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يهديهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أهل السنة يجتمعون على إمامهم وإن كان عاصي وإن كان ضالا وإن كان عنده ظلم وفجور، ما لم يحارب الإسلام وما لم يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يصل لهم جماعة ولا إمام. يسأل حريفة رضي الله عنه عن حالة عظيمة بلغ الشر وبلغت الفتن إلى أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم فلا إمام لهم، أصبحوا يتناحرون فيما بينهم وربما يتحاربون من أجل السلطة ومن أجل الأموال ومن أجل الإمام، وكذلك يبدع بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا ويتحاربون ويتناحرون، شيء فظيع. فما تأمرنا إلا ذكرنا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين إماما. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وهم على ذلك. وما أحسن ما أفتى به شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفر الله تعالى ما يحصل الآن في تونس، عندما قال حفر الخلاف والفرقة والتقاتل والقتال على الإمامة وليس لهم إمام، قال أنصح أهل السنة والجماعة أن يعتزلوا هذه الكتاب، ما لهم إمام يجتمعوا عليه، فقال أنصح أهل السنة أن يعتزلوا تلك الفتنة ولا يشاركون لا في قتال ولا في انتخابات ولا في غيره، حتى يفرج الله عليهم ويرجعون إلى الله بالدعاء والتوبة والإنابة حتى يفرج الله عليهم. ما أحسن هذه الفتوى، قائمة على علم وعلى معرفة بالخير وإدراك لمباعد الأمور والفتن. وهذا الرجل أشهد لله أن الله عز وجل أعطاه بصيرة عظيمة في معرفة الفتن، وفقه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أعطاه الله بصيرة عظيمة في معرفة الفتن. وكم جربناه في فتن عظيمة يقول فيها بقول فيكون الحق حريفه بإذن الله سبحانه وتعالى. تأتي الأيام وننظر وما هي إلا أيام، ويتضح لنا أن ما قاله هو. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن ينصر به السنة، وقد فعل ولله الحمد منه، وهو قائم بجهد عظيم في تلكم الدار التي لا يوجد لها مثيل في بقاع الدنيا. يا أهل اليمن اعرفوا هذه النعمة، يا أهل السنة اعرفوا قدر هذه النعمة، فوالله لا توجد نعمة في، لا توجد دار تعلم الكتاب والسنة مثل هذه الدار، ولا يوجد مكان يعلم فيه الكتاب والسنة مثل هذا المكان. فليخسأ من يحذر من تلك الدار، وليبؤ بإثنه، فوالله إن مثله كمثل من يريد أن يطفئ نور الله، وهو كذلك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. فتلكم الدار يجب علينا جميعا أهل السنة، دار الحديث دماج، دار الإمام الواضعي الذي خلفه عليها الإمام الحجوري حفظه الله، يجب علينا جميعا أن نتعاضد بنصرتها، وأن نحذر ممن ناوأها، وأن نساعد بقدر ما نستطيع، نساعدها بقدر ما نستطيع. ومن أعطاه الله مالا فليمد طلبة العلم في تلكم الدار، ومن استطاع أن يعين تلك الدار بشيء من الناس نعم، ومن لم يستطع إلا بالدعاء فجزاه الله خير، الدعاء خير ما تعين به. أعنهم بالدعاء، وأكثر ما الدعاء يصرف الله عنها الباطل والشر. فتلك الدار دار عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يبارك فيها. وأوصي إخواني في الله أن يجتهدوا في طلب العلم النافع، في إن استطاعوا في الرحلة رحلوا إلى تلك الدار، وإن لم يستطيعوا فليجتهدوا في أماكنهم، في أماكنهم. والحمد لله في الحديدة دروس نافعة في هذا المسجد، وفي مسجد الاستقامة، وفي مسجد الرياض لإخواننا الأفاضل من أهل السنة.